بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. هقرا لحضراتكم جزء من العهد القديم. و the Old Testament some feel that it is not for us, like since Christ is here, so we just read the New Testament and there's no need for us to read the Old Testament. في بعض كده التصورات ان شخص يقول العهد القديم ده انا ما اقراهوش او يعني مش لازم اقراه لان يعني بمجيء المسيح وتقديم الخلاص يبقى كده انا اركز في العهد الجديد وخلاص. وناس يقولوا العهد القديم ده صعب جدا مش بنفهم منه حاجه. Some people say that the Old Testament is very difficult to understand and it's very hard to follow. Actually, we cannot say that we do not need the Old Testament. ما حدش يقدر يقول إن العهد القديم ده جزء إحنا مش محتاجينه. الآباء كده يعلمونا إن العهد الجديد مخفف في العهد القديم ولا العهد القديم ظاهر في العهد الجديد. يعني the two are connected together. The New Testament is hidden in the Old Testament and the Old Testament is revealed in the New Testament. To understand the Old Testament right, I have to take Christ with me and go there and understand it. Adding to this, وبالإضافة لكده, من أجمل الحاجات اللي في العهد القديم القصص اللي عاشوا فيها أباء وشخصيات معروفة جدا لينا. الشخصيات دي عاشت وحصل منها حكايات معينة بنتعلم منها كلنا. وبالتالي الإنسان ممكن يرجع للأحداث دي ويقراها ويتعلم منها حتى في حياته اليومين النهاردة. Moreover, my beloved, I can go to the Old Testament and I read about characters who lived on earth and I learn from their stories till today. Tonight, I'm going to share with you a story. هنقرأ مع بعض النهاردة قصة. القصة دي مذكورة في سفر القضاة الإصحاح 6 و7. والواحد عشان يعرف فين هو سفر القضاة في الإنجيل عشان ما يطلعش الفارس ويقعد كده يدور على الصفحه ورقم الصفحه. سفر القضاة ده جه قبل عصر الملوك على طول. يعني كان فيه الانبياء وبعدين صمويل اللي هو كان بعديه على طول ظهر عهد الملوك. فنلاقي سفر صمويل الاول وسفر صمويل الثاني وتلاقوا سفر القضاة جايه بعديه على طول قبل على طول الملوك الأول والثاني وأخبار الأيام الأولى والثانية. If you so the story I'm going to share with you tonight is about from the book of Judges chapter 6 and 7. You will see that this story yes happened thousands of years ago, but yet there are lessons that we can learn and apply till today in our life. The book of Judges, if you want to know where it is in the Bible, without looking at the index, you just have to think about it. The book of Judges or the era of Judges come right before the kings, the era of the kings. And right after the era of the prophets, you'll find that Samuel was there with no king. God was speaking with Samuel and Samuel was dealing with the people. And then people came to Samuel and say, we need to have a king. Although God was their king, but they wanted to be like the nations around them. If you want to find the book of Judges, you'll find that after the book of Samuel 1st and 2nd and just before the book of Kings 1st and 2nd. سفر القضاء الإصحاح السادس, the chapter 6 in the book of Judges, start with verse 1, which gives us by itself a message. الآية الأولى من الإصحاح السادس بيقول وعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب فدفعهم الرب ليد مديان 7 سنوات. That then the children of Israel did evil in the sight of the Lord. So the Lord delivered them into the hand of Midian for 7 years. Midian was an enemy, and because they did the evil in the sight of the Lord, God led them to be in the hand of their enemies. دفعهم الرب ليد مديان. ودي حاجة خطيرة جدا. أنا لما أمسك في الشر وأسيب نفسي بعيدا عن ربنا يقول لي أنت ده برأتك أنت اخترت كده, ويجي العدو يتسلط عليه. Midian was a very powerful enemy. And they actually humiliated the children of Israel. If you read with me the rest of the chapter here, this verse 2, it says, "And the hand of Midian prevailed against Israel because of the Midianites, the children of Israel made for themselves dens and caves in the strongholds which are in the mountains." لدرجة إن فاعتزت يد مديان اللي هو العدو على إسرائيل بسبب المدنيين عمل بني إسرائيل كهوف لأنفسهم في الجبال. يعني كانوا بيهربوا منهم ويهربوا للجبال ويعملوا نفسهم كهوف عشان يستخبوا من العدو. يعني يعني شوفوا قد إيه إن ممكن أنا بعدي عن ربنا يخليني إن أنا مش بس أنهزم وأعيش في مزلة ولكن أهرب من وجه العدو بتاعي وأهرب وأختفي في الكهف جوه الجبل. مش بس كده كمان، وإذا زرع إسرائيل كان المديانيون والعمالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم وينزلون عليهم ويتلفون نغلة الأرض إلى مجيئك إلى غزة، ولا يتركون لإسرائيل قوت الحياة ولا غنم ولا بقر ولا حمير. So it was whenever Israel had sown, يعني prepared the land for food, Midianites would come up, also Amalekites, and the people of the east would come up against them. Then they would encamp against them and destroy the produce of the earth as far as Gaza and leave no sustenance for Israel, neither sheep nor ox nor donkey. مزلة يعني وصل بيهم ان هم بيجوا ياخدوا الاكل بتاعهم ويبوظوا كل المحاصيل بتاعتهم وياخدوا كل المواشي بتاعتهم ويمشوا. يجي كده صح في العدد 6، فذل اسرائيل جدا من قبل المدينين وصرخ بنو اسرائيل الى الرب. So Israel was greatly impoverished because of the Midianites and the children of Israel cried out to the Lord. وصلوا لمرحلة الذل، ولما وصلوا لمرحلة الذل صرخوا لربنا قالوا له يا رب. ففي القصة في الأولى هم عملوا الشر، ربنا سابهم لمشورتهم، وقعوا في إيدين أعدائهم. العدو قاعد يزل فيهم، ابتدوا يصرخوا لربنا. ربنا على طول العدد يقول كده إيه، فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب. وعدد 7 اللي بعد على طول يقول إيه، وكان لما صرخ بنو إسرائيل إلى الرب بسبب المدينين أن الرب أرسل نبيا. يعني ربنا رد عليهم على طول. Verse 6 it says, so Israel was greatly humiliated because of the Midianites and they cried out to the Lord. In chapter 7 comes the answer, and it came to pass when the children of Israel cried out to the Lord because of the Midianites, that the Lord sent a prophet to the children of Israel who said to them, thus says the Lord God of Israel, I brought you out of Egypt and out of the house of the bondage, and I delivered you out of the hand of the Egyptians and out of the hands of all who oppressed you, and drove them out before you and gave you their land. Also, I said to you, I am the Lord your God, do not fear the gods of the Amorites. يعني يجي الشعب يصرخ، ولو ان الصراخ ده كان ناتج عن خطأ ليهم هم، ويجي ربنا يستجيب على طول، ويستجيب مش بنوع من التأنيب ومن التوبيخ، ولكن يفكرهم باللي عملوا معهم قبل كده ويقول لهم انا هكون معاكم وهديكم نصر. فديس ان انتروداكشن. القصة بقى الحقيقة اللي عايز اشترك مع حضراتكم فيها النهاردة هو في الإصحاح 7. The story start in chapter 7. So the story here is about Gideon أو جدعون. فربنا قرر أنه هو هينقذ الشعب ده اللي هو صرخ لي. وأنا وكل واحد فينا مهما كنا بعدنا عن ربنا بنيجي نصرخ له بقلب مستقيم وتوبة ورجوع نقي، ربنا بيرد علينا على طول، ما بيستناش. يمكن لو في إنسان أنت زعلان معاه يمكن ياخد معك وقت شوية، في إنسان يرد عليك بعد بيوم، ممكن ياخد أسبوع، في إنسان ياخد فترة أطول. يعني when you have a quarrel with somebody, it might take some time for you to settle the peace between you and them. But between me and God, as long as I'm really honest in my repentance, God answered me at once. فربنا راح لجدعون بعت له قال له انت هتكون تقود الشعب ده للنصرة. So God sent an angel to Gideon and said to him, with you, you're going to lead the people to that victory. ما قالوش ازاي، ما قالوش هتعمل ايه، قال له انا هديك النصرة على ايديك انت. فGideon gathered all the people to the battle. He thought that he's going to a battle. فجمع جدعون كل الشعب وجده بقى طلع بقى على المعركة. فجي في الإصحاح السابع عدد 2 يقول إيه، وقال رب لجدعون أن الشعب الذي معك كثير علي لأدفع المديانين بيدهم لألا يفتخر علي إسرائيل قائلا يدي خلصتني. والآن نادي في أذن الشعب من كان خائفا ومرتعدا فليرجع وينصرف. فرجع من الشعب 22,000 وبقى 10,000. And the Lord said to Gideon, the people who are with you are too many for me to give the Midianites into their hands, lest Israel claim glory for itself against me, saying, my own hand has saved me. Now therefore proclaim in the hearing of the people, saying, whoever is fearful and afraid, let him turn and depart at once from the mount. And 22,000 of the people returned and 10,000 remained. يعني كان معاه قبل كده كمل أول خالص، كان معاه 32,000 شخص. فربنا قال له اللي معاك دول كتير، لأن لو طلعوا وانتصروا هيقولوا إحنا بعددنا، إحنا كنا كتير وشجاع وكده، إحنا اللي جينا النصر. يعني ربنا عايز يقول له هتنتصر ولكن مش بإيدك أنت. فأول حاجة، أول علامة ربنا اديها له عشان يعمل فلتريشن، قال له اللي خايف ومرتعد يرجع. ومن ال 32,000 رجع 22,000، يعني أكتر من نص بكتير، وفضل معه 10,000. The first sign that God gave to Gideon for people who are really worthy to go to the battle is he said to them, those who are afraid, fearful and afraid, let him depart at once. And out of the 22,000 went back home and Gideon remained with 10,000. طيب 10,000 ممكن، يعني الحساب كده حساب البشري ممكن يقول ايه ان هو ممكن ينفع. He remained with 10,000. So the first filter was about being afraid. ان الخوف، الخوف معناه عدم الايمان. الانسان لما بيخاف من حاجه معناه انه مش مؤمن بالعكسها، لان لو مؤمن ربنا موجود وان ربنا ده هيديني النصره المفروض ان ما اخافش. يعني ربنا ما ادهمش علامة قال له ده يطلع وده يقعد، ولا ربنا اختار ناس عن ناس. ربنا قال علامة معينة، لو انت شاعر بخوف انت ما تصلحش المعركة. يعني لو انت ما جواكش ايمان مفروض انك ما تكملش. يبقى معنى كده ان اول حاجة بتقف عقبة ان انا انتصر على اي ضعف او اي مشكلة عندي هو قلة الايمان او الخوف. افكر نفسي ان ربنا دايما موجود معايا، وأفكر نفسي ربنا وقف معايا كم مرة في حياتي في السنين اللي فاتت، وأتذكر الأيام دي وأقوم من نفسي. So if you feel afraid or lack of trust in God or lack of fear, or you think that your problem is bigger than anything else, so trust in God and hold yourself fast to things that God has done with other people and with you in the past. Then we reach that Gideon is leading 10,000 people to the battle. We can still say 10,000 is a decent number. So listen what happened next. In verse 4, God said, but the Lord said to Gideon, the people are still too many. Bring them down to the water and I will test them for you. There then it will be that of whom I say, this one shall go with you, the same shall go. And whoever I say to you, this one shall not go, the same shall not go. So he brought people down to the water, and the Lord said to Gideon, everyone who laps from the water with his tongue as a dog lap, you shall sit apart by himself. Likewise, everyone who gets down to his knees to drink, and the number of those who lapped putting their hands to their mouths was 300 men. But all the rest of the people get down on their knees to drink water. Then the Lord said to Gideon, by the 300 men who lapped, I will save you and deliver the Midianite into your hand. ربنا ادى بقى جدعون في المرحلة التانية من الفلتر دي بقى علامة جديدة. قال له هات كل اللي معاك دول العشرة آلاف للمية وخليهم يشربوا من المية. واللي هقول لك عليه ده يفضل معاك هو اللي هيفضل معاك، واللي هقول لك ده ما ينفعش هو اللي مش هينفع. وربنا اداله علامة غريبة جدا. الناس لما بيجوا يشربوا المية هيشربوها بطريقتين، يا اما ان هو ينزل بوشه كله في الميه، يا اما ان هو يقف يقعد على ركبتيه وياخد الميه بايديه ويطلع الميه كده بايديه ويشربها. فكل اللي غطس براسه في الميه ربنا قال له ده مش هينفع، واللي خد الميه بايديه وشرب ربنا قال له خليه جنبك هو ده اللي هيطلع معاك. طلع في الاخر 300 واحد بس. يبقى من 32000 ل 10000 ل 300. The sign that God has given Gideon in the second time here is a bit strange. God gave, said to Gideon, take the 10,000 to the water and ask him to drink water. And whoever put his head to the water to drink was filtered out. And whoever knelt down on his knees and take the water with his hands to drink, he was kept. And those who were chosen to be in the battle, 300 men. So from 32,000 to 10,000 to 300. What is the meaning of this sign? إيه بقى معنى العلامة دي؟ دول ناس طالعين المعركة. These are people who are going to the battle. So they have to be aware of the surrounding all the time. They are not into a picnic. They are not, they are going for a task and they are in a real danger. Imagine with me what we said earlier. لما كنا بنقول في الإصحاح السادس عدد واحد إن كانوا بيهربوا منهم يدخلوا في الكهوف والجبال. فلو أنت طالع تحارب نفس الناس دول اللي كانوا بيذلوا الإسرائيليين وأنت عارف إن أنت في خطر عظيم، اللي هيشرب ويحط رأسه في المية ده إنسان معناه الآباء كده يفسروها إنسان نسي كل المحيط بيه ونسي إن هو عنده مسؤولية أو عنده حرب، وكل اللي في باله إن هو عايز يشرب مية. مثال لإنسان نسي كل المسؤوليات اللي عنده في حياته وربنا عايز منه إيه، وبس التفت إلى احتياجاته الجسدية بس. الإنسان اللي ركع على ركبتيه وشرب المية بإيديه هو مازال عنده احتياج جسدي. ربنا ما بيقولش إن هو حرام للإنسان ياخد باله من نفسه، ولكن في نفس الوقت برضو شاعر ودليان بالما حواليه، ما غطسش كله في المية، ما نساش ربنا وكل اللي حواليه عشان بس عايز يشبع رغباته. This sign means, my beloved, as the father said, the person who put his head down to the water is a symbol of a person in life who cares only about his desires and his needs. He forgets about his call, his responsibility, his what he has to do in life. The person who knelt to his knee and take the water with his hand, he's still aware of what's going around him. So he's still alert. He's doing his business and he's doing his task and responsibility and he's attending to his physical needs. So from 32,000 to 10,000 to 300, من 32,000 ل 10,000 ل 300، وربنا يقول لجدعون بال 300 دول انت هتنتصر. وده معناه برضو ليه معنى جميل إن العدد مش هو المهم. This also teaches that numbers do not matter. يعني إحنا بحكمتنا البشرية نقول 32,000 ممكن، 10,000 ممكن، لكن 300 مش ممكن أبدا. ربنا ممكن يستخدم القليل اللي عندي ويديني بيني نتائج حلوة جدا جدا جدا. يبقى إذن أنا لو معايا 300 وربنا معايا، ما قولش ليه انا ما معيش 10,000، ما قولش ليه انا ما معيش 32,000، ما قولش ليه ربنا مديني القليل وربنا مش هيعمل معايا حاجه الا لما يكون عدد كفايه. Isn't the numbers or the way we evaluate things in life are much different than what God is evaluating us. It doesn't matter whether I am here or there or there. This is all scaled according to people. But according to God, He uses a different scale. يبقى الإنسان بغرض النظر أنت شاعر بإيه، أرجوك عايز تعرف قيمتك الحقيقية، أقف قدام ربنا وقول له أنا قيمتي إيه في عينيك. هيقولك أنت ابني، دي قيمتي الحقيقية فيه. لكن أنا بقى من جوايا شعر بصغر نفس، شعر إن أنا في ناس كتير عندهم شغل أحسن مني، عندهم ممتلكات أحسن مني. الحاجات دي كلها حاجات ريلاتيف، يعني حاجات نسبية. ولكن إمتك أنت كإنسان إن أنت تشعر بقد إيه ربنا هو أبوك وأنت ابنه. So we reach now that Gideon has 300 people. طيب they're going to the battle because there is a victory, so there must be a battle. So we thought that those 300 people will go to the battle and fight. يعني 300 دول جنون بقى هياخدهم وينزل المعركة وربنا هيديهم إيه النصر الحقيقي. لكن actually when you read about it you'll find that there was no fight, there was no swords, there was no cannons, nothing. This is what God said to them. God said to Gideon, each one of you will carry three things. Will carry a trumpet, will carry a pitcher, will carry a torch. A trumpet, a pitcher, clay pitcher, and inside of it he put a torch of fire. ربنا قال لهم كده ايه، كل واحد فيكم هيمسك بوق وهيمسك وعاء فخاري وهيمسك شعلة نار. طب انت دلوقتي داخل تحارب وعلى معركة وناس جبابرة وعمالقة، ازاي هتحاربهم بحاجات زي كده؟ هنسمع. So you are going to battle with 300 people. Only with these three. A trumpet, a clay pitcher, and a torch of fire. وربنا كده اداهم علامة. To go in the night and while the enemy is sleeping. And to blow in the trumpet and to smash the pitcher. And they will have victory with this. ربنا لهم ايه، هتروحوا على المعسكر بتاع العدو دول. وأول ما تدخلوا هيكونوا هم نايمين. هتروحوا تبوقوا في الأبواق، فالعدو بقى هيفتكر إن ده في معركة جاية، لأن البوق ده معناه إن في معركة، العدو بتاعهم جاي يهجم عليهم. يصحوا الناس يسمعوا صوت الأوعية الفخارية دي بتتكسر كلها مرة واحدة، فينزعجوا جدا. يفتحوا عينيهم وهم نايمين يلاقوا في نار جاية عليهم، وفي الآخر يطلعوا يهربوا منهم. وبكده شعب إسرائيل انتصر في المعركة دي. The plan was, while the enemy is sleeping, the Midianites and the Malek, the people of Israel will come, the 300 men, and they were blowing the trumpet. So this will cause the enemy to be alert that somebody is coming to attack them. And suddenly they will hear the voice of the clay pitchers being smashed. They will get troubled. It is not a regular noise that you can hear in the night. And when they open their eyes, they will see fire. And you know what happened after this? They all flew and fled. None of them stayed in the camp. And by this, the people of Israel won the battle. طب ايه معنى الكلام ده؟ ما هو الموضوع ده كده حكاية كويسة وكل حاجة. لكن هل ليها معنى؟ الآباء يدوها معنى حلو جدا. يقول ايه؟ يقول أنا في حياتي وفي حياتي هنتصر على العدو بثلاث حاجات دول. هتصر عليه بالبوق اللي هو بيعني تسبيح الله. والوعاء الفخاري اللي اتكسر ده، الوعاء الفخاري بيرمز للجسد او الحياه الجسديه او حياتي على الارض. وعاء فخاري، عشان كده بيقول بولس الرسول لنا هذا الجنس، لنا هذا الكنز في وعاء فخاري. فانا الوعاء الفخاري ده قيمته بسيطه جدا، رخيص، سهل جدا يتكسر، لكن جواه روح الله اللي هو الشعله النار اللي جواه. هنتصر بالتسبيح الله وعلاقتي بيه، هنتصر بان الوعاء الفخاري ده اللي انا ما اهتمتش باحتياجاته كتير قوي لدرجه ان انا نسيت كل اللي حواليا عشان بس اشبع رغباتي وانزل في الميه وانسى ان انا بعمل ايه. لا، انا عارف كويس بديله احتياجاته، لكن هو مش رقم واحد، فهو مش اهم حاجه عندي. اهم حاجه عندي هي اللي جوه الوعاء ده، اللي هو روح الله اللي ساكن جوايا، اللي هو جوه الوعاء الفخاري ده. يبقى أنا إذا قيمتي أنا ونصرتي مش جاية من شكلي ولا حكمتي ولا طريقتي في التعامل مع الناس ولا الحبك في إن أنا أقنع الناس كلهم بقى رأيي وكده، لا، بقوة الله الساكنة جوايا. دول تلات حاجات اللي شعب إسرائيل غلب بيهم. The three elements here, my beloved, are symbols of great things that we have to have in our spiritual life. The trumpet is a symbol of the life of praise to God. And the pitcher, the clay pitcher, that being smashed and broke, is a symbol of my physical life. That does not have to be number one in everything. I attend to it, I take care of it, but it is not everything. The value and the most important thing in this picture is what lays inside, which is the Spirit of God, which is as symbolized here by the torch of light. شعلة النار دي علامة روح الله ساكن جوايا. الوعاء الفخاري رمز لحياتي الجسدية أو حياتي على الأرض. والبوق علامة على حياتي التسبيح ما بيني وبين الله أو الاتصال ما بيني وبين ربنا. أدي قصة جدعون يا أحبائي اللي اشتركت مع حضراتكم فيها النهاردة. قصة جميلة تقروها في إصحاحين في العهد القديم، ولكن فيها من الدروس والمواعظ لينا اللي تفيدنا كتير خالص. والعهد القديم مليان بحاجات حلوة زي كده كتير. الواحد يقرأ القصة ويتعلم منها ويعرف أن ربنا اللي بيتكلم هنا بيقول النهاردة نفس اللي حصل مع دول ممكن تطبقه على نفسك. العدد 1 من إصحاح 6 يقول: وعمل شعب إسرائيل الشر في عيني رب فأسلمهم أو دفعهم الرب في يد المديانين. أنا أقدر أشيل الاسم بتاعهم دول وحط اسمي أنا. لما أنا أعمل الشر وأمسك فيه، ربنا هيقول لي خلاص أنت بمسؤوليتك أنت. This is my beloved the message that I wanted to share with you tonight. In chapter 6 and 7 in the book of Judges in the Old Testament. And the Old Testament is full of stories of this kind that can I take lessons and benefit that can be help of me till today in my life. So to summarize everything, it's not about the numbers. I should not be afraid. I have to have faith in God and remind myself with what God did to me in the past. I should not indulge myself with my physical needs. I attend to it, I care about it, but it's not everything for me. Doesn't take me from the surrounding. Doesn't take me from the most important thing in my life. Numbers do not matter. Three things I can have the victory over, which is being connected with God through praise and prayer, concentrating on my physical life a lot and make it to be the goal of my life, and make sure that inside this life or the physical life lays the Spirit of God. Glory be to God forever and ever. Amen.
Open choice. Restos moni ayin in ted ves moni ma u em fiar woods moni sitin em nisi mare piknainem tikirini la o suti emon o nainan. Μου ερωές, τι με τάνια κονιέ βουλγον πιες μου.
Με Χριστός μηνότη.
Μήνες εσώπη.
Για μέρικα σαλάμα, αγτίνα σαλάμα, قرر لنا سلامة, وقفنا لنا خطيئنا, لك الملك والقوة والمجد الأبد, أمين. اجعلنا رب مستحقين, نصلي ليك بشكر يا أبانا
الذي في السماء تتقدس اسمه. ربنا يديم كهنوتك يبونا وتعيش وتعلمنا. إن شاء الله نشوفك ليلة عيد العذراء ضروري. هبط الله إلهي بضوء الكل ونعمة ابن الوحيد ربنا ونوكر إصال مسيح شركة موهبة عطية روح قدس تكون مع جميع تدوم فيكم. امدوا بالسلام, سلام الرب يكون معكم. أمين. ناخد لقمة بركة من إيد قدس أبونا ميخائيل. بكرة إن شاء الله يكون عشية عيد الملاك ميخائيل رئيس الملائكة. بنقول له لسنة قدسك طيب من دلوقتي.